بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من البحث السابق أن المشتق الأصولي والذي هو محل البحث بين الأصوليين هو ما يتوفر على شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المشتق والعنوان والوصف الاشتقاقي مما يجري على الذات ويحمل على الذات، وأما إذا كان هذا المشتق لا يحمل على الذات كالأفعال والمصادر المزيدة فإنه خارج عن محل البحث، ولا فرق في المشتق الأصولي بين أن يكون مشتقا باصطلاح النحاة أو يكون جامدا ولكن فيه نعم معنى يصح من خلاله حمله على الذات كما بينا بالأمس، كالحر والرق والواجب، كالحر والرق وغيرها، والزوج والزوجة والسيف وغيرها من هذه العناوين. الشرط الثاني الذي ذكرنا أنه لا بد أن نفترض أن الذات لا تزول بزوال هذا العنوان الاشتقاقي حتى يقع البحث أن هذه الذات بعد انقضاء التلبس بالمبدأ وبالعنوان الاشتقاقي هل يصدق على الذات هذا المشتاق أو لا يصدق على الذات هذا المشتاق، فهو فرع المفروغي عن بقاء الذات. ومن هنا قلنا أخرجنا شيئين، أخرجنا المشتقات النحوية التي تمثل ذاتي وذاتيات الشيء، ذاتي وذاتيات الذات، فإنها خارجة عن محل البحث لأن الذات تنعدم وتزول بزوال هذا الوصف الاشتقاقي كالفصول وما شاء والأجناس والأنواع إذا كانت أوصاف مشتقة. وكذلك أيضا الجوامد التي تمثل حقيقة الشيء وذات الشيء كالماهيات كالماء والتراب وما شاكل ذلك، فإنه إذا زالت المائية عن الذات زالت الذات، لأن حقيقة الذات هو كونها ماء وصارت ذاتا أخرى. نعم وقع بحث من خلال هذا الشرط الثاني، وقع بحث وهو أنه لو كان هذا الوصف الاشتقاقي مأخوذ من لحاظ المبدأ الذي ليس هو تمام الذات ولا هو جزء الذات ولكنه لازم الذات الذي لا ينفك عن الذات كعنوان الممكن وعنوان الواجب، فإن هذه المشتقات لوحظ فيها مبدأ وهو الوجوب والإمكان، بنحو أن نسبة الإمكان للذات الممكنة ليست نسبة الذات والذاتي، وإنما نسبة اللازم الذي لا ينفاك. فإذا إذا فرض أن الوصف الاشتقاقي سنخ وصف ليس من قبيل الذات والذاتي بل من قبيل العرض، ولكنه سنخ عرضي لا ينفك عن الذات، فهل هذا داخل في محل البحث أو ليس داخلا في محل البحث؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذ قد يقال أن هذا أيضا خارج عن محل البحث لنفس النكتة التي ذكرناها في أي شرط؟ في الشرط الثاني، وهو أن محل البحث هو فرض أن الذات لا تزول بزوال الوصف الاشتقاقي، وهذه العوارض اللازمة التي لا تنفك عن الذات كالإمكان والوجوب مما تزول الذات بزوالها، فإن وجدت الذات وجد هذا اللازم، إن ارتفع اللازم ارتفعت الذات، فلا فرق حينئذ بين الذات والذات وبين اللازم الذي لا ينفك، فيكون هذا خارجا عن محل البحث. وبناء على هذا سيكون أيضا بنفس النكتة هذه المشتقات خارجة عن محل البحث الأصول. وهناك اتجاه آخر يا شيخ أحمد على الوقت إن شاء الله، وهناك اتجاه آخر حاول إبقاء هذا القسم داخل بحث المشتق، وذلك بدعوى التفريق بين لحاظ الاستحالة الذاتية المنطقية والاستحالة الوقوعية الخارجية، فتارة يكون المدار على الاستحالة أي استحالة بقاء الذات عند انتفاء العنوان الاشتقاقي ولو استحالة وقوعية، وإن لم توجد استحالة ذاتية تصورية منطقية، ما في تهافت منطقي، ما في اجتماع نقيضين في رتبة الذات، فلو كنا نتكلم عن الاستحالة بالفعل ولو خارجا ووقوعا لا فرق حينئذ كما قلتم بين الوصف الاشتقاقي الذي يمثل الذات والوصف الاشتقاقي الذي يمثل العرضي اللازم، لأنه بالفعل ووقوعا لا يمكن فرض فعلا بقاء الذات مع ارتفاع الوصف، لا الوصف الذاتي ولا الوصف العرضي اللازم. وأما إذا كان الملحوظ في الشرط الثاني هو عدم زوال الذات عند زواله بلحاظ عالم التصور والفعل دون النظر إلى الخارج والفعل، ما ننظر إلى الخارج والفعل، ننظر إلى مرتبة الذات، فنقول إذا كان الشيء هذه الخصوصية من ذاته أو ذاتياته فلا يعقل أصلا بقاؤه مع انتفاء الذات والذات في أي رتبة؟ في رتبة الذات، ويلزم التهافت التصوري، متى ما تصورت الذات تصورت ذاتها وذاتياتها بغض النظر عن عالم الفعل والوقوع الخارجي. وأما في مورد العرض اللازم الذي لا ينفك خارجا فيمكن فرض الذات مع عدم هذا العرض، فلا يلزم من فرض بقاء الذات، دقق معي، فلا يلزم من فرض بقاء الذات مع انتفاء الوصف الاشتقاقي العرضي تهافتا منطقيا في مرحلة التصور وفي مرحلة الذات، وإن كان بالفعل والخارج لملابسات ما لخصوصيات خارجية هذا اللازم لا ينفك. فهل المدار على لحاظ الاستحالة ولو الوقوعية حتى لا نفرق بين الوصفين، أو المدار على الاستحالة الذاتية؟ فذهب بعضهم إلى أنه الملحوظ عند الواضع، بحثنا في الواضع، والواضع عندما وضع هيئة المشتق، ونبحث نتكلم بغض النظر عن الوجود بالفعل وعدمه، احنا ما لنا علاقة الآن عن الوجود بالفعل وعدمه، نتكلم عن بحث كبروي، وهو أنه إذا فرض أن هذا الوصف انتفى فهل تبقى الذات أو لا تبقى الذات؟ بحث كبروي لا علاقة لنا بالخارج، أن خصوصية هذا العرض هذا الوقت لازم أو غير لازم. فإذا البحث يتصور متى ما فرضنا أن هذا الوصف زائدا على الذات، فلو فرضنا أن الوصف ارتفع فهل يصح إطلاق هذا الوصف على المنقضي عنه التلبس بغض النظر عن عالم الوقوع الخارجي؟ وهذا ما ذهب له من؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه، خلافا لسيدنا الخوئي، فقال سيدنا الخوئي: إذا كنتم تصرون على الشرط، فلا فرق بين الوصف الذاتي والوصف العرضي لا لازم، وإن كنتم لا تصرون على الشرط جيد، فلا يشترط هذا الشرط لا بلحاظ الذاتي ولا بلحاظ العرضي. ولكن سيدنا الشهيد رحمة الله عليه حاول أن يفكك بين العرضي اللازم وبين الذاتي بهذا البيان، ومن هنا يتضح أن هناك ثلاثة مسالك بلحاظ الشرط الثاني الذي ذكرناه بالأمس. شنو الشرط الثاني؟ إن شاء الله ما نسينا، ذكرناه في أول الدرس يا شيخ مرتضى، إن شاء الله على الوقت. أي واحد يجي متأخر يقول لي على الوقت. خب، كان الشرط، كان وما زال الشرط الثاني ما هو؟ أن نفترض أن الذات لها بقاء بعد انقضاء تلبسها بهذا المبدأ بهذا الوصف الاشتقاقي، وإلا لو الذات خدا رحمتش كنت تروح تزول وتنعدم بزوال الوصف ماكو معنى لكي نتنازع. هل هذا شرط؟ لا مو شرط. هنا ثلاثة مسالك، تبين من العرض أن هنا ثلاثة مسالك. مسلك ينكر أصل الشرطية، وذلك لأنه الوحث هاهنا في الهيئة بغض النظر عن المواد. بحثنا يا شيخ مصطفى في بحث المشتق لا تدخلوا لأن خصوصيات المواد، البحث في هيئة المشتق، وأن الواضع هل وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أيا ما كان المبدأ، ما ملحوظ في البحث خصوصيات المبادئ، بحثنا في وضع الهيئات، هل أن الواضع وضع هيئة المشتاق للمتلبس بالذات أو للأعم من المتلبس والمنقضي بغض النظر عن خصوصيات المبادئ والمواد، هل أنها تعبر عن معنى ذاتي، معنى عرضي، عرضي لازم، عرضي مفارق؟ ما هو مدخلنا في بحث وضع الهيئة؟ كلامنا في وضع شنو؟ الهيئة، ولا علاقة له بالمادة. وهذا ما اختاره سيدنا القوئي رحمة الله عليه، قال لا تقحمون خصوصيات المواد إذا تنقضي بانقضائه تزول بزوائه، هي كل لحاظ خصوصيات المواد، وبحثنا في الوضع النوعي للهيئة ولا علاقة لنا بوضع المادة. فأنكر الشرط يا شيخنا، هذا هو الاتجاه. الاتجاه الثاني أننا متى ما فرضنا أن هذه الذات تزول بزوال الوصف فلا هي خارجة عن البحث في المشتق الأصولي، سواء كان هذا الوصف ذاتي أو عرضي لا لازم. والوجه في ذلك أنه محل البحث في الأصولي في أنه هل يصح إطلاق الوصف الاشتقاقي على الذات وأن الإطلاق حقيقي أو مجازي، فرع المفروغية عن فرض الذات، وإلا لو فرضنا أن الذات ما ليست موجودة لا معنى للبحث في هذا المشتق، خارج عن البحث، ويتحدد المشتق الأصولي بما هو داخل في دائرة الابتلاء، ولا علاقة لنا بما يقوم به الواضع. نحن لا نبحث الآن عن الواضع بعنوان الوضع العام ولو اللغوي، ولهذا فرق بين المشتق الأصولي والمشتق اللغوي. ليس البحث الآن في وضع الهيئة بما هو وضع هيئة بغض النظر عن غرض البحث الأصولي، ولهذا فرقنا بين المشتق النحوي واللغوي والمشتق الأصولي، وإنما الغرض عند الأصولي في بحث الاشتقاق تنقيح أن الاستعمال حقيقي أو مجازي على الذات حين انقضاء التلبس بالمبدأ، فالذي يهمنا كأصوليين بحثنا مو في الواضح، الذي يهمنا كأصوليين وما هو محل الابتلاء والدخيل في تنقيح الثمرة فرض وجود الذات. فلا ينبغي يا سيدنا الخوئي أن تدمج، وحاشا أن يدمج من باب اقتضاء البحث، أن يدمج بين البحث اللغوي والمشتق الأصول، وإلا لو كان البحث في اللغة ليش سمينا مشتق أصولي ومشتق لغوي؟ قل واضح بحث. فالأصولي ما يدعي أن الجامد مشتق بالحاض الواضح، لا، عندما نقول من مصادق المشتق الأصولي الحور والرق، لا ندعي أن هنا وضع للهيئة ووضع للمادة كما هو في بحث اللغة، إنما نقصد اصطلاح خاص وهو ذاك الوصف الذي يحمل على الذات حين زوالي شنو العنوان. إذا بحثنا في معنى خاص عند الأصول. ملتفتين إن شاء الله للمطلب. الاتجاه الثالث إنما ذكره جمعان كما يظهر من الآخون في الكتاب وكما بينه السيد الشهيد رحمة الله عليه، أنه إذا كان الوصف العنواني الاشتقاقي ذات من الذوات وذاتي تمام الذات أو جزء الذات فهذا خارج عن محل البحث. وأما إذا كان عرضي ولو لازم فهو داخل في محل البحث. وبينا الفرق بين العرضي اللازم وبين الذاتي، وهذا لا يبعد نظر الآخر إليه لأنه أخرج الذات والذاتي وأبقى في البحث العرض والعرضي. إذن ها هنا اتجاهات ثلاثة في أي شرط؟ في الشرط الثاني. نعم.
عفواً بناء على كلام السيد الطوي، إذا كان الكلمة جاملاً وليس له وطن نوعي كيف يقول؟
يقول يدخل في البحث حكماً، يدخل في البحث حكماً وإن لم يكن مشتق لغوي لغوي. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. خل نقرأ. قال إنه اختلفوا، هي بيّن قرأنا العبارة هذه، اختلفوا في، متى اتفقوا حتى يختلفوا في أنهم اختلفوا. هل المشتق بحث أصولي لو مو بحث أصولي يا شيخ حسن؟ هل المشتق في كل مكان يقولوها المشتق بحث أصولي أو ليس بحثا؟ بعضهم يجعله في المقاصد وبعضهم يجعله شيخ أحمد في وين؟ في المقدمات. المصنف وين جعله؟ في المقدمات. يعني هذا في ذهنه الشريف أن هذا البحث كبحث العام والخاص ليس بحثا أصوليا. بعض الأغايون يرون أن هذا البحث بحث أصولي كالمظفر بلي. والسيد الشهيد في بعض كلماته لما دخل في بحث المشتق بالبحوث قال هذا بحث أصولي، مع أنه جعله في المقدمات تبعا لتصنيف الآخر، ولكن في البحوث ذكر أن هذا البحث بحث أصولي. أنت راجع هالمطلب. هل نعم
أنت
ذكرنا هذا المطلب؟ نعم، في دروس حلقة الثالثة وكذا. راجعوا إلى من وصل إلى أخير على راحتكم، راجعوا البحث على الضوابط على المباني في علم الأصول. فهل البحث في المشتق بحث أصولي أو ليس بحثا أصوليا؟ سيد الشهير ماذا يرى؟ اختلفت كلماته وكلمات على وتر واحد في ذهنكم؟ سيد الشهير درسين حلقاتكم وإن لم تدرس المشتق، لكن في تحديد الضابطة لعلم الأصول عادة يتعرض إلى أن البحث في المشتق والبحث في الصحيح والأعام هل هي أبحاث أصولية؟ شو الفرق بين المشتق وبين الأوامر؟ هذا بحث عن هيئة أو هذا بحث عن هيئة؟ لاحظوا عبارات السيد الشيخ أيضا، هل هي على وتيرة أو في اختلاف؟ في بعض كلماته يقول بحث أصولي، في بعض كلماته يقول البحث مو أصولي. بالنتيجة الآن سنبحثه نحن على كل حال، هو بحث أصولي أو لا سنبحث، ولكن من ناحية علمية هل هو البحث أصولي أو لا؟ اختلفوا في أن المشتق كالعالم حقيقة، قلنا البحث في الموضوع له لا، في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو وشني في الحال سيأتي وش في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عن، فصرف التلبس كافي في صدق المشتق حقيقة وإن زال عنه التلبس على أقوال بعد الاتفاق، يعني سيأتي الأقوال على كونه مجازا فيما يتلبس به في المستقبل وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور ستة. الأمر الأول، ما هو المراد من المشتق؟ يريد ينقح محل البحث، وإحنا بحثنا مفصلا بالأمس واليوم كررنا بعض الأشياء وعمقنا بعض النقاط. قال إن المراد بالمشتق ها هنا، مو في بحث النحاة ولا بحث اللغة، إن المراد بالمشتق ها هنا ليس مطلق المشتقات التي تذكر في علم اللغة، بينا المطلب مفصلا، بل خصوص ما يجري منها على الذوات. هذا إشارة إلى أي شرط؟ الشرط الأول وهو أنه نتكلم عن مشتق يقبل الحمل على الذات، وأما المشتقات التي لا تقبل الحمل على الذات كالفعل والمصادر فهي خارجة. هم هذا الشرط محنزة. بعض الأصوليين أدخلوا الأفعال في محل البحث. بعض الأصوليين قال ليش تخرجون الأفعال؟ غايته في الأفعال بدال الحمل الإسناد، بدل أن نبحث في الحمل نبحث في وين؟ في الإسناد. فهل يصح إسناد الضرب يضرب ضربا لمن قضى عنه التلبس أو لا؟ فلا فرق بين ضارب وضرب والأفعال المزيدة، غايته الفرق أن تارة في رتبة المحمول تارة في رتبة الإسناد. فهل يصح إطلاق الأمر والمصادر على الذوات ولو إسنادا في من قضى عنها التلبس أو لا؟ نقول يضرب فلان. فبعضهم أدخل ذلك في محل البحث وبعضهم ما قبل. فأنت يا شيخ حسن مع من هو؟ شنه الفرق بين الحمل وبين الإسناد؟ فكما أنه تنازعون أنه عالم ضارب، يعني إذا قلنا يطلق على من قضى عنه التلبس زيد ضارب، نقول أيضا زيد ضرب زيد يضرب، وهم الأفعال المزيدة. فلماذا تخرجون الفعل عن محل البحث؟ شنو الفرق بين المشتق الذي هو فعل والمشتق الذي هو شنو؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة المبالغة، اسم الزمان، اسم المكان. البحث هو الحال. شنو رأيكم في هذا الكلام؟ فبعضهم حاول إدخال حتى الأفعال، غايته أنه بدال الحمل نسمي شنو؟ إسناد. لكن هذا كلام غير صحيح بالدقة. تأمل يأتيك إن شاء الله لعله في تضاعف البحث التنبيه على ذلك. قال بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون، دائما قلنا الوصف الاشتقاق من المنتزع من ملاحظة المبدأ، الوصف الاشتقاقي ضارب عالم منتزع من لحاظ اتحاد المبدأ مع الذات، اتحاد العلم مع الذات. ننتزع أي عنوان؟ عنوان عالم. دائما الأوصاف العنوانية الاشتقاقية عناوين انتزاعية من ملاحظة منشأ انتزاع، وهو اتحاد مبدأ مع الذات بنحو من أنحاء الات. قال مما يكون مفهومه، مفهوم المشتق، منتزعا عن الذات. من وين منتزع؟ أين منشأ الانتزاع؟ يحتاج إلى مصحح بملاحظة اتصال. هذا مصحح الانتزاع يسموه. عندهم فرق بين منشأ الانتزاع ومصحح الانتزاع. فرق بين منشأ الانتزاع وبين مصحح. مصحح الانتزاع هو وجود خصوصية ما متحدة مع المنشأ. أعطيك مثال. السقف منشأ الانتزاع عنوان الفوقية، فالفوق قد تعرض له المحقق الإصفهاني دقيقة أدق من تعرض لهذا البحث، وهو بحث العنوان الانتزاعي ومبدأ منشأ الانتزاع ومصحح الانتزاع المحقق الإصفهاني، وذكرناه في بحث فقه العقود وفي الفلسفة لأنه تترتب عليه أبحاث عديدة، وقد حصل خلط بين مصحح الانتزاع وبين منشأ الانتزاع. في هذا المثال دققوا معي، مسألة سيالة. عندنا منشأ انتزاع، منشأ الانتزاع هو الموضوع الذي يحمل عليه العنوان الانتزاعي. تقول السقف فوق، فالفوق عرض وصار وصفا على وين حمل على السقف يسمى منشأ انتزاع. فالموضوع الذي يحمل عليه العنوان الانتزاعي يسمى منشأ الانتزاع. هنا جاء الأصفهاني وقال منشأ الانتزاع، ليش صار السقف منشأ الانتزاع فوق ما صار منشأ الانتزاع تحت؟ منشأ الانتزاع فوق مو منشأ الانتزاع الوجوب ولا الإمكان، فإذا لابد من وجود علة للانتزاع، علة لكون هذا منشأ، مصحح لكون هذا منشأ، وإلا لانتزعنا أي شيء من أي شيء. صفصطة، انتزعنا أي عنوان من أي شيء. فقال لابد من وجود خصوصية ما موجودة في هذا المنشأ، خصوصية ما موجودة في هذا المنشأ صححت لنا انتزاع عنوان فوق من السقف ولم تصحح عنوان انتزاع فوق من الأرض. في خصوصية ما، هذه الخصوصية الماء الموجودة في السقف تسمى مصحح الانتزاع. مثلا أن السقف فيه هيئة الواض، يسمى في الفلسفة هيئة الواض، وهو لحاظ نسبة السقف إلى الأرض، يسمى هيئة الواض باصطلاح الفلاسفة. هيئة الواض عرض من الأعراض، هيئات بعد، هذه الهيئة خصوصية موجودة في هذه الذات في هذا السقف صحح لنا انتزاع عنوان الفوق. فمصحح الانتزاع الوضع الخاص بين السقف والأرض، أن السقف أعلى والأرض أسفل، تسمى في الفلسفة هيئة الواض، هذا مصحح انتزاع. ومنشأ الانتزاع ما هو شيخنا؟ السقف، والذي يحمل عليه أنه فوق. كذلك في الإمكان، كذلك في تقول هذا ممكن، هذا الذات منشأ انتزاع. قل ليش هذه الذات ما صارت واجبة صارت ممكنة؟ نحتاج إلى مصحح انتزاع كاحتياجها إلى الغير، خصوصية الرابط بتعبير الفلاسفة، خصوصية قيامها بالغير صحح لنا انتزاع عنوان الإمكان من هذه الذات. مقامنا من هذا القبيل عندما نقول بأن هذا فلان عالم، عندنا منشأ انتزاع وعندنا مصحح. ليش صار انتزعنا من هذا عالم؟ ما انتزعنا عنوان أنه شجاع، ما انتزعنا عنوان أنه نائم، عنوان أنه مجد، أكيد في مصحح، أكيد هناك علة. فيقال العلة والمصحح لانتزاع العالم من هذا الذات انضمام وحلول مبدأ العلم في الذات، فحصل نحو من الاتحاد الحلولي بين هذا المبدأ وبين هذه الذات. والذهن يلاحظ الذات حال كونها متحدة مع هذا المبدأ فينتزع عنوان العالم، فعنوان العالم عنوان انتزاعي من الذات بلحاظ ما هو مصح انتزاع اتصافها واتحادها بالمب. هذه يسمى نظرية الانتزاع في الفلسفة، وبحثنا في فقه العقود وفي الفلسفة ليش ما هي العلاقة بين العنوان الانتزاعي والمصحح، وما هي العلاقة بين العنوان الانتزاعي ومنشأ الانتزاع. هذا المطلب لم يتعرض له بحسب مراجعتي حتى الفلاسفة، إنما تعرض له المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في غير واحد من حواشي في الكفاية وفي المكاسب، بين نظرية الانتزاع ببيانات دقيقة ولها أثر معرفي في في كثير من العلوم، وقد بينا في فقه العقود بعض المطالب، كثير من الاشتباهات تقع في عند عدم الالتفات إلى تفاصيل حقيقة العناوين الانتزاعية ونظرية الانتزاع الفلسفي. فدقق كثيرا في هذا المطلب. ارجع للعبارة، قال مما يكون مفهومه ومنتزع عن الذات، هذه الذات منشأ انتزاع، بملاحظة اتصافها، هذا مصحح انتزاع، بملاحظة اتصافها. ليش اتصفت؟ يقول الفلاسفة ليش اتصفت؟ أكيد هناك نحو من الاتحاد كما بين
I'm يكون عندنا نقص في التعقيد يسمى
التعريف والتحديد. ولهذا قالوا أن التعريف يوجب تحديد ومفهوم بحيث أنه الخصوصيات التي لم تذكر تكون منفية ببركة التحديد. صار مفهوم التحديد. ولهذا درسنا في الفقه في الأصول أن المتكلم إذا كان في مقام حتى لو كان جملة وصفية حتى لو كان لقبية فإنه ينعقد مفهوم لأنه مقام تحت، وهذا تعريف والتعريف تحديد فينعقد مفهوم، ومقتضى المفهوم أنه ما لم يذكر في التعريف فهو خارج عن التعريف، فببركة مقام التحديد ينعقد المفهوم. وهذا يعني أن البحث عند الوصوليين يختص بماذا؟ يختص باسم الفاعل والصفة المشبهة أو المشبهة. هذه هي النكتة الأولى. النكتة الثانية الديدان. الديدان ديدن الأصحاب من الأصول من الأولين إلى الأقدمين، لماذا يصرون على التمثيل فقط وفقط باسم الفاعل والصفة؟ مو واحد واثنين، هذا ديدن، هذا الديدن يوجب انعقاد ظهور ببركة الإطلاق المقامي الساكت عما عده، أن ما عده لا يريدونه في محل الباء. وهذا ليست اتفاقية من عالم واحد، لو كان اتفاقية من عالم واحد قلنا هذا اتفاقا، ليش الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس؟ فديدنهم على التمثيل بخصوص هذين العنوانين يكشف لنا أن غيرهم لماذا لم يمثلوا بغيره، مو الأول ولا الثاني ولا الثالث، كله اتفاقا اتفاقا اتفاق، هذا الاتفاق صار اتفاق غالبي، والاتفاق الغالبي لا معنى لا غير معقول أو أن خلاف الظاهر. إذن احنا ما نتكلم من علم واحد، أعلام متعددة كلهم يصرون على التمثيل بهذين ولا يذكرون غيرهما، فليس هذا بدعة بل من القول، وليس هذا اتفاق، فينعقد ظهور مجموعي من مجموع هذه الكلمات نستكشف أن محل البحث عند الأصوليين هو خصوص الصفة المشبهة وين؟ واسم الفاعل. خش كلام، هذا كلام صاحب التحليل، كلام صاحب الفصول، توجيه كلام هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أهم من النكتة الأولى تأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سيد الشهيد.